بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولا نزال في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: وقوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال ابن عطية صاحب التفسير: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على أقم، أي في آية قبله، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال: وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. نعم. قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وإن كان خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو خطاب للأمة، لأن الأصل عموم التشريع: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا ما جاء الدليل باختصاصه به عليه الصلاة والسلام. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية رحمه الله، يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر. فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول: من المشركين بالله، الظالم لنفسه. قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله: فلا تدعو مع الله إلها آخر، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره. ولهذا قال: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة. ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ليدعوا الله، هذا فرد، مثال تفسير بماذا؟ بالمثال، فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدته في التفسير، قواعد في التفسير وأصول في التفسير. قال: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم. قال: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن ما المراد بالظالمين؟ فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين المشركين. ولا تدعو، أي لا تطلب من أحد، لا تدعو من دون الله دعاء المسألة ولا دعاء العبادة، ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فقد أشركت. قال وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هذا المدعو أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع. العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، فأما من كان لا يملك نفعا ولا ضرا فكيف يعبد من دون الله؟ ولهذا قال هارون لبني إسرائيل، بل قال الله عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكذلك قول إبراهيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، لأنك إذا عبدت عاجزا عن أن يضر أو ينفع فقد عبدت العاجز، أما إذا عبدت من يملك الضر والنفع فقد عبدت الكامل المالك لكل شيء، وهو الذي تعبده فيرضى عنك ويدخلك الجنة ويجزل لك الثواب ويدفع عنك الضر، فإن عصيته حرمك الخير وأذاقك العذاب. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هؤلاء الذين تدعونها من دون الله، هؤلاء التي تدعونها من دون الله من الآلهة، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل يملكن كشف الضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا، لا يكشفن ضرا ولا يمسكن رحمة، فإذا هن عاجزات. قل حسبي الله أي هو وحده، حسبي وكافي، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به الله، ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. واتخذوهم شركاء لله في ربوبيتهم، في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أن كفار العرب كانوا يعتقدونهم شفعاء ووسطاء، وأما هؤلاء عباد القبور فإنهم صرفوا لهم أنواع من الربوبية والإلهية التي لا تكون إلا لله. قال فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أي فيعتقدون أنهم مملوكون لله وأنهم إنما يشفعون عند الله. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه، لمن تاب إليه. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. فابتغوا الرزق عند الله، ابتغوا عند الله الرزق، قدم الظرف عند ليفيد الاختصاص أن الرزق لا يطلب إلا من الله. فابتغوا عند الله الرزق. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها. أن تعتقد أن رزقك من عند الله، وأن تطلب رزقك من الله، وأن تسعى إليه بالطرق المشروعة طاعة لله، هذا عبادة من هذا الجانب. قوله واعبدوه عطف العام على الخاص، واشكروا له، واشكروا له لأنه مولي النعم سبحانه وتعالى. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، لا تلتفتوا إلى غير الله. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله، فيجازي كل عامل بعمله. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.